فالأمر عندك سواء، الأمر عندك سواء، لأنك إنما تحبه لتقواه لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكذلك يجب أن يكون أكرم الناس عندك أتقاهم وأخشاهم لله وأعلمهم بالله وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، والذي يظهر ذلك عليه في عباداته وهيئته ومظهره وحركاته وسكناته. إذا أحببت هذا الشخص سواء أعطاك من الدنيا أو منعك، سواء بر بك أو جفاك في أمر من أمور المادة أو الدنيا، إذا استقر الحب في قلبك لهذا الإنسان على إيمانه وتقواه وإحسانه وطاعته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبك ذلك لله حقا، وكان ذلك من علامات الإيمان، وكان ذلك إشارة إلى أنك تتلذذ بهذا الأمر، لأنه طاعة لله، كما في بداية الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. وهذا أصل من أصول الدين، الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، كما تقدم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق وثاق تربط به بهذا الإيمان، أن يكون حبك للشخص بسبب إيمانه وطاعته وإحسانه، وبغضك للشخص بسبب كفره أو فسوقه أو عصيانه أو ابتداعه في دين الله عز وجل. وهذا علامة على أنك تحب الله ورسوله أعظم من حب الناس جميعا، كما تقدم في قول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يتوعد الله عز وجل أولئك الذين فضلوا زينة الدنيا وزخارفها فأحبوها أعظم من حبهم لله عز وجل، يهددهم ويتوعدهم الله عز وجل على ذلك كله. إذا فضلوا وقدموا في الحب الذي يظهر على جوارحه بتقديم هذه الأمور وبالشعور بمحبتها وبالانصياع لها والانقياد لها والميل لها وتنفيذ أوامرها ورغباتها دون أوامر الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على ضعف إيمان هذا الشخص الذي قدم أمور الدنيا، والذي جعل هذه الأمور روابطها أعظم من رابطة الإيمان. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين ارتبطوا بهذا الرباط واتصلوا بهذا الوثاق، وهو وثاق الإيمان والحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان كما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن هذا المرء يحب الله ورسوله، ويظهر ذلك في طاعته لله وطاعته لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في الله، أو خرج لزيارة أخ له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: ولما؟ قال: لأني أحبه في الله. قال: فهل لك من نعمة تربها عليه؟ هل هناك مصلحة دنيوية أو علاقة بينك وبينه في أعمال تجارية أو أعمال مادية فخرجت لزيارته من أجل ذلك؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال له الملك: فأنا رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي؟ أي المتحبون في الله عز وجل، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ومن السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، وإذا تحقق ذلك في قلب امرئ وجد حلاوة الإيمان في قلبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية أخرى لهذا الحديث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار، أن يلقى في النار، لأنه صار يحب الله ورسوله ويحب من يحب، وما يحب الله ورسوله أصبح أيضا يبغض من يبغضه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لأنه يبغض الله والله عز وجل يبغضه. فأنا المؤمن المحب لله ورسوله أبغض من يبغضه الله عز وجل وأبغض ما يبغضه الله عز وجل. الله عز وجل يكره الكفر والفسوق والعصيان فكره للمؤمنين، فصار المؤمنون يكرهون الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا فضل الله عز وجل. فالمؤمن الذي يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله يبغض ما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض من يبغضهم الله ورسوله من الكفار والفساق والفساق والمبتدعين والعصاة. فلأنه صار بهذه الصفة وبهذه الهيئة يجد للإيمان حلاوة في قلبه، يجد للإيمان لذة في قلبه. إذا حب المؤمن التقي، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا أحبه ووالاه ونصره وجد حلاوة للإيمان في قلبه. وإن كان هذا المؤمن من أقصى البلاد في الدنيا، إذا كان من أقصى الشام أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، إذا كان عربيا أو أعجميا، إذا كان أبيض أو أسود، إذا كان حرا أو عبدا، إذا أحبه لتقواه وإذا أحبه لإيمانه وجد للإيمان حلاوة في قلبه، وجد حلاوة الإيمان في قلبه. وإذا أبغض إنسانا لأن الله يبغضه بسبب كفره أو فسوقه أو عصيانه يجد حلاوة للإيمان في قلبه. وإن كان هذا الذي أبغضه أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجه أو عشيرته أو الناس جميعا الذين يعيش وسطهم، إذا كانوا كفارا عياذا بالله، فأبغضهم وأحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب المؤمنين يجد حلاوة للإيمان في قلبه، وإن صار وحيدا وسط أولئك الكفار أو الفساق أو العصاة يجد حلاوة الإيمان في قلبه، وهو أن يكره الكفر، وكرهه للكفر يكون كرها شديدا، كما يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه بأن خلقه مسلما من بيت مسلم في بلد مسلم، أو إن كان كافرا فأسلم، فيكره الكفر أن يعود إليه مرة ثانية ردة عن الإسلام، لأن حلاوة الإيمان وبشاشة الإيمان خالطت قلبه، فلا يمكن أن يرتد ولا يمكن أن يرجع ولا يمكن أن يحب ما يبغضه الله ورسوله من الكفر أو الفسوق أو العصيان. هذه بعض التعليقات على هذا الحديث، ومن الأحاديث الهامة التي ينبغي لعامة المسلمين أن يعتنوا به. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب العمل الذي يقربنا من حبه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار، أو باب علامة الإيمان حب الأنصار، وهو داخل في العموم المتقدم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالحب كما تقدم من أعمال القلوب التي تعود على الجوارح بالأعمال، وهذا يبين أن الإيمان اعتقاد القلب وقول القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وأنه يزيد وينقص. فأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، عموم المؤمنين لهم محبة يجب أن تكون في قلبك أيها المؤمن، يجب أن تحب المؤمنين وأن تبغض الكافرين، أن يكون في قلبك هذا الحب لهم، وإن كانوا أعظم إيمانا يجب أن يزداد حبهم في قلبك، وأن يرتفع حبهم في قلبك، وأن يزداد ولاؤك لهم بوجود الحب في قلبك، وبوجود النصرة بلسانك والنصرة بجوارحك. هذا علامة الحب الذي أصله في القلب، علامته في الظاهر أقوال اللسان وأعمال الجوارح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذا الحب للمؤمنين في كل الدنيا، وإن شاء الله لنا لقاء بعد قليل.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله.
عدنا بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وكما تقدم في الباب السابق وفي الحديث السابق من أمور الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فعموم المؤمنين لهم حب في قلب المؤمن، ويخص بعضهم بما لهم من الخصائص والفضائل والغناء لدين الإسلام. من هؤلاء الأنصار الذين ترجم لهم بهذه الترجمة: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري، قال: سمعت أنسا وهو ابن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري النجاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية وهي العلامة كما ترجم الإمام رحمه الله تعالى. علامة الإيمان حب الأنصار، لفظ الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا كما تقدم من أعمال القلوب التي تعود على الجوارح بالعمل، وهذا كما تقدم فيه إشارة إلى أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا الحب يتفاضل في قلوب المؤمنين مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الحب للأنصار خاصة متعلق بهذا الوصف، أي نحبهم لأنهم نصروا الله ورسوله، نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المهاجرين، حيث بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يؤوه وينصروه ويحفظوه مما يحفظوا منه نساءهم وأبناءهم. فمن هنا سموا بالأنصار كما سيأتي في الترجمة الآتية أو في الباب الآتي. فحبهم من أجل هذا الوصف، حبهم لأنهم نصروا دين الله عز وجل، فهذا السبب الذي جعلنا نحبهم سبب إيماني، فقد قاموا بأمر من أمور الإيمان وهو نصرة دين الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصار جمع ناصر أو نصير، كصاحب أو شريف، فهم أنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين كان يقال لهم بنو قيلة، وقيل أمهم أم أوس والخزرج، وقد انقسموا إلى هاتين الطائفتين القبيلتين الكبيرتين الأوس والخزرج، وهم سكان المدينة من العرب، وهم الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العقبة بمكة وبايعوه بيعة العقبة الأولى والثانية على أن يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام وعلى أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سماهم الله عز وجل ورسوله بالأنصار، بالأنصار، أنصار الله، أنصار دين الله، أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأنصار الذين سموا بهذا الاسم، وسبب تسميتهم هذا العمل الإيماني فحبهم بسبب هذا الوصف، لا نحبهم لأشخاصهم كما تقدم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه محمد بن عبد الله من بني هاشم من قريش من العرب، بل لأنه رسول الله الذي خصه الله عز وجل وشرفه بهذا الشرف، الذي كان سببا لنجاتنا من الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الطريق المستقيم، ومن النار إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا نحب أولئك الأنصار الذين لولا الله ثم هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلنا هذا الدين، الذين قاموا بهذا العمل الإيماني الجهاد في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا كل ما يملكون نصرة لله ورسوله ونصرة لدين الإسلام وقياما بهذا الدين الذي بلغنا ونحن في أمن ونحن في رخاء ونحن في استقرار ونحن في أموالنا وفي أهلينا. أولئك بذلوا ما يملكون، بذلوا ما يجدون من أرواح ودماء وأموال وأولاد، حتى لما هاجر إليهم المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين، فنصروا أولئك وآووهم وأعطوهم وأشركوهم في أموالهم بل وفي نسائهم، كما في قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سماهم الله عز وجل الأنصار الذين ناصروا أولئك المهاجرين، الذين ناصروا دين الله عز وجل، الذين بذلوا كل ما يملكون، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأدناهم وقربهم وقال: الناس شعار وأنتم دثار، أقرب الناس إليه الأنصار كرشي وعيبتي، أي داخلتي وداخل أمعائي، وهم الذين عندهم سري، وهم الذين عندهم طعامي وإيوائي وكسائي، أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، والذين آووا ونصروا. من أجل هذا الوصف نحبهم، وهذا الوصف الذي تحققوا به واتصفوا به وقاموا به، إنما أخذوه من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماهم الله الأنصار، وسماهم نبيه صلى الله عليه وسلم الأنصار، فحبهم لهذا الوصف وحبهم لهذا العمل إيمان، كما تقدم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا أحبه إلا لأنه يعبد الله، لا أحبه إلا لأنه عمل أعمالا يحبها الله ويرضاها، لا أحبه إلا لأنه اتصف بالوصف الذي به يحبه الله عز وجل، فأحببته لذلك الوصف. ولذلك ما وقع من الخلافات فيما بينهم، بعض الأنصار وقعت بينهم خلافات، بعض الأنصار والمهاجرين وقعت بينهم خلافات، ووقع شيء من الكره في قلوب بعضهم تجاه البعض، وهذا أمر كان نادرا، لكن هذا البغض لا يتنزل على الجزء الثاني من الحديث، وآية النفاق بغض الأنصار، لأنه لا يبغضه لأنه أنصاري، لا يبغضه لأنه من أهل النصرة الذين نصروا الله ورسوله والذين نصروا دين الله عز وجل، إنما يبغضه لشيء خارجي. فآية الإيمان وآية النفاق متعلقة بالوصف الذي اتصف به وهو وصف النصرة، متعلقة بالعمل الذي قاموا به وهو عمل النصرة، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه وأن ينصروه ويحفظوه كما يحفظون أولادهم وأموالهم ونساءهم، بل كان حفظهم لرسول الله وكانت نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حفظهم لآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم ونسائهم بل ومن أنفسهم. كانوا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمونه ويفدونه بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم، كما تقدم مرارا قول أبي طلحة وغيره من الأنصار: نحري لنحرك الفداء يا رسول الله، أن يجعل نحره فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل صدره درعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أنهم بذلوا لله ورسوله وقاموا بنصرة الله ورسوله خير قيام، فلذلك يكون حبهم بسبب هذا الوصف وبسبب هذا العمل. فإذا أحب الإنسان الأنصار من أجل هذا الوصف ومن أجل هذه الأعمال وجد حلاوة الإيمان في قلبه وكان حقا مؤمنا. وإذا أبغض الأنصار إنسان من أجل هذا الوصف كان ذلك دليلا على نفاقه، الذي يبغض من نصر دين الله ويبغض من نصر رسول الله ويبغض من آوى ونصر المهاجرين في سبيل الله بسبب هذه الأعمال، إنما هو مبغض لله في الحقيقة، مبغض لدين الله في الحقيقة، مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. فهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام ويتسمون باسم الإسلام ويطعنون في أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في أعراضهم ويتهمونهم بالكفر والردة بعد رسول الله من الروافض، هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين أصابوا دين الله عز وجل بكل باقعة وبكل فاقرة، والذين أفسدوا على عوامهم دينهم الذي جاءهم غضا طريا بأن بغضوهم وبغضوا إليهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعترفوا لواحد من الأنصار بهذا الوصف، وصف الإيمان ووصف حب الله ورسوله ووصف حب نصرة الإسلام والمسلمين، لم يعترفوا لهم بذلك، بل حكموا عليهم مع كبار الصحابة من الأئمة الأعلام بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام. هذا لا يصدر إلا من منافق في قلبه نفاق، في قلبه مرض النفاق والبغض لدين الله والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الأنصار أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الأنصار كان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت هذه المحبة واجبة على عوام المسلمين لعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجب على المؤمنين أن يحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا نفاق، نفاق اعتقادي، فإذا تكلم به وعمل بمقتضاه كان كفرا ظاهريا، إذا سب ولعن وطعن وكفر وقتل، إذا كان يفعل ذلك بناء على ما في قلبه من بغض الأنصار كان كافرا كفرا ظاهريا، وإذا كان يرى التقية ويقول: أنا أتردى عن الصحابة، فإذا قيل له: سمي لنا الأنصار والمهاجرين، سمي لنا أبا بكر وعمر، سمي لنا عثمان وحفصة وعائشة، سمي لنا سائر الصحابة، يقول بالتقية ويدلس تدليسا، يقول: أنا أتردى عن الصحابة رضي الله عن أصحاب رسول الله، ويكن في صدره عددا معينا من الصحابة، وهو في قلبه الحقد والبغض والكراهية لسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يرددون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا أيضا من باب التخصيص لعلي، وإن كان الأمر يعم جميع الصحابة. لا يحب الأنصار والمهاجرين، لا يحب الصحابة أجمعين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأوه أو لقوه، سمعوا منه أو لم يسمعوا، المهم أنهم دخلوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المؤمنين أن يحبوهم جميعا، لكن حينما عين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطوائف أو بعض الأشخاص دل على الاعتناء بهؤلاء، لكن الكل يشترك في أن حبهم إيمان، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. حب الصحابة جميعا لا يجب أن يكون في قلوب المؤمنين، لأنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وقاموا به وحموه ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم، منهم الأنصار الذين خصهم الله عز وجل بهذه الخصيصة، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب الصحابة عموما من أمور الإيمان، والأنصار خصوصا أمر من أمور الإيمان، وبغضهم نفاق. حب الصحابة إسلام ودين وإحسان، وكرههم وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته المتلقاة بالقبول. قال رحمه الله تعالى: باب. ولم يترجم لهذا الحديث، فهو بمثابة الفصل للباب المتقدم، باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي أو دينار الحمصي، عن الزهري محمد بن مسلم، قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، وهذا الاسم من الأسماء المفردة، أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أحد نقباء الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. وهذا كما قلنا، هذا الباب بمثابة الفصل للباب المتقدم، وهذا الحديث أورده الإمام رحمه الله ليبين أو ليوضح سبب تسميتهم بالأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من هم الأنصار ولماذا سموا بهذا الاسم؟ يقول: عن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. حوله عصابة أي جماعة كبيرة من أصحابه أكثر من العشرة، وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بايعة العقبة التي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ينصروه، وكان ذلك من نقباء الأنصار، من كل قبيلة خرج نقيب من النقباء فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على هذه البيعة التي تسمى ببيعة النساء التي وردت في سورة الممتحنة أو الممتحنة. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه. قال فبايعناه على ذلك. هذا الحديث وهذا الباب كما قلنا ذكره الإمام رحمه الله ليبين من هم الأنصار وما سبب تسميتهم بهذا الاسم ووصفهم بهذه الصفة، أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المبايعة من طرفين، يبايعونه على هذه البيعة على ألا يشركوا بالله شيئا، يعني يدخلوا في الإسلام، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا آباءكم ولا تقتلوا زوجاتكم ولا تقتلوا المؤمنين، لكن خص الأولاد بالذكر للاعتناء بهم، ولأن ذلك كان منتشرا عندهم في الجاهلية، كانوا يقتلون البنات مخافة المعرة ويقتلون الأولاد مخافة الفقر خشية إملاق. قال ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، أو المراد بالبهتان أي الدعاوى الكاذبة التي تبهت الناس بها ويشاهد بعضكم بعضا، أي تواجهه بهذا الكذب وبهذا البهتان. وربما يكون معناه أنه ما يأتي المرء من الذنوب بين يديه ورجليه، والمراد بذلك القلب الذي بين اليدين والرجلين، لأن أصل الذنوب تكون من القلب، أو أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب، والقلب مصدق لهذه عياذا بالله. ومنهم من قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، بين أيديكم أي الآن، وأرجلكم أي ما سيأتي بعد ذلك. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم الآن، وببهتان تأتونه بين أرجلكم أي بعد الآن، أي تصروا وتبقوا مقيمين على البهتان وعلى المعاصي التي أنتم عليها الآن ستستمرون عليها، بايعوني على أن تتركوا تلك المعاصي التي أنتم فيها أو التي تنتظرون الأداء والقيام بها. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، يعني من أمركم بمعروف لا تعصوه ولا تخالفوا أمره، ولا تخالفوا الولاة والحكام إذا أمروكم بمعروف. السمع والطاعة، لا سمع ولا طاعة لمن أمر بمنكر، أما إذا أمرك بمعروف فيجب عليك أن تطيع، أي لا تعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا تولى أمركم، ما دام يأمركم بالمعروف لا تخالفوه في ذلك ولا تعصوا أمره. ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم أي من قام بهذه البيعة ومن قام بحقها فلم يشرك بالله شيئا ولم يسرق ولم يزني ولم يقتل الأولاد ولم يأتي بالبهتان ولم يخرج عن الجماعة ولم يعصي ولي أمره الذي يأمره بالمعروف، فمن وفى من ذلك أي أداه على حقه أي قام به وافيا لم ينتقص منه شيئا فأجره على الله. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما نحن بصدده من تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فهذه الأعمال التي بايعهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الشرك بالله ومن ترك السرقة والزنا وقتل الأولاد وترك البهتان والمعاصي والعصيان والتمرد والخروج عن ولي الأمر، هذه أعمال بالجوارح وأعمال بالقلوب وأعمال أقوال باللسان، مما يدل على الأصل الأول كما قلنا من أن الإيمان قول وعمل، والأصل الثاني وأنه يزيد وينقص، فالناس في أدائهم لهذه الأمور وفي الاحتراز عن هذه المعاصي يتفاوتون ويتفاضلون، فعلى حسب ما قام به وأداه من الطاعات، وعلى حسب ما ترك وهجر من المعاصي والمنكرات يكون إيمانه إما في الدرجة العليا أو دونها أو دونها أو نحو ذلك. فهذا أيضا كما ذكرنا فيه إشارة إلى معتقد أهل السنة أو قول أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن كان أجره على الله عز وجل لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وأجره على الله بمعنى أن الله عز وجل يثيبه على ذلك الجنة، وفي بعض روايات لهذا الحديث فله الجنة، فمن وفى من ذلك فله الجنة، بايعون على كذا وكذا وكذا، فمن وفى بذلك وقام بذلك فله الجنة، فأجره على الله أي أن الله عز وجل هو الذي يأجره وهو الذي يثيبه على هذه البيعة وعلى وفائه بهذه البيعة بأن يدخله الجنة. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، وفي رواية زيادة به فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، أي أن الحدود كفارات، من أتى حد من الحدود فأقيم عليه أو عاقبه الله عز وجل على هذا الذنب بمصيبة تصيبه عوقب بذلك أو أقيم عليه الحد فهذا قد كفر الله عز وجل عنه. ويدخل في ذلك أيضا من أتى ذنبا من الذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل فإن التوبة تمحو ما تقدمه من ذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب من الذنب تاب الله عز وجل وغفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا هذا الخبر يدل على أن الحدود كفارات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري الحدود كفارات أم لا، ثم أعلمه الله عز وجل بعد ذلك أن الحدود مكفرات لذنوب من ارتكب حد من الحدود، وهذا الحديث صريح في ذلك. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، بالتأكيد شيئا يعود إلى غير الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يعني إذا أصاب واحد من المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعدهم ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتلزمه هذه البيعة ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل ولا يأتي ببهتان ولا يعصي ولاة الأمر ولا يخرج عليهم، يلزم جميع المسلمين ذلك، فمن فعل ذلك فهذا الذي ينتظره الثواب عند الله وأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا أي خالف فيما عاهد الله عز وجل عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فإذا غير إنسان من هذا الذي أخذ على نفسه من العهد مع الله فهذا إن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا في حق من لم يقم عليه الحد أو يقم عليه الحد أو من لم يتب، فإن من أقيم عليه الحد فقد كفر عنه وسقط عنه هذا الذنب، ومن تاب فقد تاب الله عز وجل عليه. أما من وافى الله عز وجل بالذنب أو بذنب من هذه الذنوب كما تقدم ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الذي وافى الله عز وجل بهذه الذنوب التي هي دون الشرك، أما إذا تاب منها وأما إذا أقيم عليه الحد فكما تقدم في الجزء الأول فهو كفارة له، أي إقامة الحد عليه كفارة له، إقامة الحد كفارة له. أما إن لم يقم عليه الحد ووافى الله عز وجل فهذا أمره إلى الله، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون الخلود في النار على العصاة والفساق مرتكبي الكبائر، فمن زنى أو شرب الخمر أو سرق أو قتل عند أولئك مخلد في النار. الخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا، لكن يتفقان في الحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة وخلاف مثل هذا الحديث والآية التي ذكرنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو راجع وخاضع ونازل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه على هذا الذنب وإن شاء عفى عنه. وهذا كما ذكرنا خلاف من تاب وخلاف من أقيم عليه الحد، فهذا كما قلنا رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية ويوجبون الخلود على العصاة. فهذا الحديث صريح في أن الله عز وجل لا يلزمه كما يقول بعض الطوائف المعتزلة وغيرهم، يقولون يجب على الله أن يعذب العاصي، وهذا كلام ينقضه القرآن وينقضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وغيره. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فهذا فضل الله عز وجل ورحمته، ما دام المرء وافى الله عز وجل بالتوحيد ولم يقع في الشرك، وإن جاء بالذنوب الكبائر وإن لم يتب منها فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وصفح عنه وغفر له مغفرة من عنده سبحانه وتعالى، وإن شاء عاقبه وإن شاء أخذه وإن شاء عذبه، وإن عذبه على هذه الذنوب سيأتي عليه وقت وسيأتي عليه زمان أن يخرج من النار. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن شعيرة من إيمان، وزن برة من إيمان، وزن ذرة من إيمان، أي أن الإيمان ضعيف في قلبه لكنه يقول لا إله إلا الله والإيمان في قلبه، وجاء بذنوب وكبائر وطوام وترك واجبات وما إلى ذلك من أمور الشرع، إلا أنه جاء بالإيمان وجاء بلا إله إلا الله، هذا سيأتي عليه زمان ليخرج من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أقوام من النار كأنهم الفحم أو كأنهم عيدان السماسم، فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يخرج الله عز وجل من النار أقواما يسميهم أهل الجنة الجهنميون، الذين أخرجوا من جهنم وألحقوا بالجنة برحمة الله عز وجل، لا بشفاعة أحد ولا بعمل عملوه ولا بخير اكتسبوه، وإنما هو برحمة أرحم الراحمين يدخلهم الله عز وجل الجنة. كل هذا رد على الخوارج الذين يقولون وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين منها ويجبون عليه الخلود في النار عياذا بالله. فهذا الحديث يقرر معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ويزيد وينقص، ويرد على الخوارج الذين يخالفون هذا المعتقد من أن الإيمان أقوال القلب واللسان وأنه يزيد وينقص، وأن من انتقص من الإيمان شيئا ما لم يمس التوحيد وما لم يوافي ربه جل وعلا بالشرك فهذا إن جاء بذنوب عظيمة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. قال فبايعناه على ذلك، ومن هنا سموا بالأنصار لنصرة الله ورسوله ونصرة المهاجرين الذين هاجروا إليهم ولإيوائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. فرضي الله تعالى عن الأنصار والمهاجرين وعن الصحابة أجمعين، ورضي عنا من بعدهم وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال.